إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
أيوه
أنا عامله قبل، أنا مجربه قدامك ولا لا؟
الله
محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون والإخوة المؤمنون، في هذه المناسبة المباركة، وهي مناسبة عرس أخينا الأخ طارق وبنائه في هذا اليوم، وهو يوم الخميس الموافق الثامن ولا السابع؟ السابع والعشرين من شهر رجب لعام 1434 وبقرية أبو بدوي. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل هذا العرس وهذا البناء بناء مباركا، وأن يجعله نواة لأسرة مسلمة تقوم على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يصلح بيوتنا، وأن يصلح لنا أزواجنا وذرارينا وأولادنا وأبناءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أن العرس والزواج في الإسلام له مقاصد عظيمة وله مرامي بعيدة، وحسبنا أنه شرع الله، وشرع الله سبحانه وتعالى عدل كله ورحمة كله وإحسان كله، فهو من لدن حكيم من خبير. فما شرع الله سبحانه وتعالى لنا شيئا إلا وفيه من المصالح ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا فإن استقامة البشرية إنما تكون على وفق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا صلاح للبشرية ولا سعادة للبشرية إلا في ظل القرآن والسنة. مهما حاول الناس البحث عن السعادة في ديمقراطية أو في اشتراكية أو في قوانين وضعية أو في حزبية أو في إصلاح سياسي، يذهب رجل ويأتي رجل، يذهب حزب ويأتي حزب، كل هذا سراب، كل هذا سراب وبحث عن السعادة في غير مظانها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وقر وأوضح أن السعادة إنما تكون في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهذا الذي عليه كتاب ربنا. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. القائل هذا يا إخواني له حزب من الأحزاب وله رئيس من الرؤساء يعد وعودا، وإنما القائل هذا هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا سادت أمة الإسلام وقويت أمة الإسلام، ورأينا العزة والسلطان يوم أن كان هذه الأمة تسير وفق النصوص وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أن أعرضت الأمة عن الكتاب والسنة وحصل فيها ما حصل من البدع والمعاصي نقص هذا التمكين ونقص هذا السلطان حتى أصبحنا أمة ضعيفة تتنافس علينا الأمم كلها أمم الكفر والضلال. من أين تؤكل هذه الأمة التي هي أمتنا بعد أن كانت أمة عزيزة أمة داست بأقدامها ممالك الأرض كلها، داست فارس والروم، داست كسرى وقيصر، فما وقف أمام هذه الأمة المباركة أي دولة على الإطلاق، وإنما سادت الشريعة حتى وصلت إلى أقصى الأرض. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ورأيت ملك أمتي حي يبلغ حيث شاء الله سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فملك الأمة بلغ المشارق والمغارب، ولئن سألت ما السبب في ذلك كان الجواب عن ذلك الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أمتنا الآن كم تعاني من آلام وكم تعاني من جراحات، والسبب أن الناس يبحثون عن السعادة في كل سبيل وطريق إلا طريقا واحدا هو طريق الشريعة. ما خرجت الأمة تقول نريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى بصدق وحق، حتى الذين يقولون إنما نريد تطبيق الشريعة فإنما لا يريدون الشريعة الربانية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وإنما المتجارة بما يسمى بالشريعة من أجل أن يكون لهم الحكم على الناس، وإلا فإن الشريعة لا تتجزأ، فمن طالب بالشريعة حكمها في نفسه أولا وطبق على نفسه أولا لتكون الشريعة في جوارحه وتصرفاته وأفعاله وأعماله وخطبه ودروسه وتربيته وفي كل معانيه، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك والحمد لله، فهم كانوا يطبقون الشريعة على أنفسهم، ولهذا مكن الله سبحانه وتعالى هؤلاء من تطبيق الشريعة على أرض الواقع. فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، والموفق من وفق للشريعة ثم يشرح الله سبحانه وتعالى صدور الناس له. فما أحوج الأمة إلى أن تعود إلى شريعة ربها، وما أحوج الأمة إلا أن تلتف حول كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم لا سعادة لنا إلا في ظل الشريعة وليست الشريعة كما يظن الناس إنما تطبيق حدود، فنقطع إذا السارق ونجلد أو نرجم الزاني، فإذا ذكرت الشريعة كانت فزاعة، سنطبق الشريعة معناها أننا سنقطع هذا السارق وسنقتل القاتل، وكأن هذا هو الموجود في شريعة ربنا سبحانه وتعالى. وشريعة ربنا سبحانه وتعالى واسعة ومتعددة ومتنوعة، شريعة ربنا سبحانه وتعالى ليس تطبيق حدود فقط، وحتى تطبيق الحدود إنما هو رحمة بالناس وليس قسوة، كما قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أنت لا تسأل عن رحمة من سرق ورحمة من زنى ورحمة من قتل، لكن سأل عن رحمة الله عز وجل بمجتمع بأسره، لو قطعت يد السارق لما كان هناك سارق، ولو رجم زاني لما كان هناك زاني، ولو قتل قاتل لما كان هناك قاتل، فإنه لا يرضع الناس إلا الأحكام الجزائية التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة العظيمة الغراء كلها محاسن والحمد لله، ومن محاسنها العظيمة أمر الزواج الذي يحصل به إعفاف للنفس، ويحصل بأمر الزواج ترابط بين المجتمع وشدة أواصر، ويحصل بالزواج إنجاب ذرية تعبد الله سبحانه وتعالى وتبني في الأمة، ويحصل بالزواج أنواع من العبودية لا يعلم مداها إلا الذي شرعها سبحانه وتعالى. ولهذا كان الزواج آية من آيات الله، ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك للعروسين أبي صهيب وأم صهيب، أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير وأن يصب عليهما الخير صبا وأن لا يجعل عيشهما كدا وأن يرزقنا وإياهم الثبات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء بيوتنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل هذا اليوم أسعد أيامهما وأن يوفقهما لكل ما يحب ويرضى. ونوصي أخانا طارق نوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، وأن يعلم أن هذا اليوم هو يوم عبودية لله سبحانه وتعالى، فليبدأه بحمد الله سبحانه وتعالى وشكر الله أن من عليه بهذا الزواج من امرأة نحسبها صالحة إن شاء الله، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك أن وفقه للزواج والارتباط بزيجة صالحة بإذن الله. وثانيا عليه أن يعدد نياته في هذا اليوم لتستوعب مرامي الشريعة في هذه الشريعة الغراء، وليعلم أن هذا اليوم هو يوم عبادة يوم طاعة، لأن حياة المسلم كلها طاعة لله سبحانه وتعالى في حركاته وسكناته في أفراحه وأطراحه في زواجه وميتمه. الإسلام يا أخواني أوسع من ركعات تؤدى في المسجد وأوسع من آيات تتلى في المحاريب. الإسلام شريعة ربانية عظيمة واسعة بكل أنفاس الإنسان وأغراض ونيات وأعماله. قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبهذه المناسبة إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر ونقرأ سويا رسالة، وكنا في يوم عقد أخينا الأخ طارق هناك في دمنهور قد قرأنا رسالة في توحيد الله سبحانه وتعالى، واليوم نقرأ رسالة في الاتباع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليجمع لأخينا طارق الكلام في توحيد الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة المختصرة لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم رحمه الله تعالى، معطر مجالسنا ومؤنس دروسنا برسائله الطيبة وبكلماته النافعة وبعلمه الغزير، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. هذه الرسالة ضمن جامع الرسائل وهي في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. بيّن رحمه الله سبحانه وتعالى الغرض الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبيّن الله سبحانه وتعالى أن الخلق إنما خلق لغاية عظيمة هي عبادة الله سبحانه وتعالى، فما خلق الإنسان ليأكل ويشرب فقط ولا ليتزوج ويعمل ويضرب في الأرض ثم بعد ذلك يأتيه الموت وليس له عمل صالح. ما خلق الإنسان إلا لعبادة الله وإلى لإقامة العبودية في الأرض. ولهذا فإن وصفك الأول يا عبد الله، فإن وصفك الأول هو أنك عبد لله سبحانه وتعالى، سواء بقى كنت طبيبا أو مهندسا أو مدرسا أو طيارا أو رئيسا أو مرؤوسا، وصفك الأول هو أنك عبد لله عز وجل. لا بد أن تنطلق من هذا الوصف، عبد لله، أنت عبد لله. أنا عبد طبيب، أنا عبد مهندس، أنا عبد طيار، أنا عبد كذا أو كذا، أنت عبد أولا. طيب ما قيمة هذا يا إخواني؟ ما قيمة هذا الأخ وظيفته إيه؟ انا عبد الاول قبل ان اكون مهندسا, وانت عمل ايه؟ عبد. وانت عبد, كلنا عبد. ما معنى عبد؟ ما معنى عبد؟ عبد اي عابد لربي سبحانه وتعالى. عبد اي انني مأمور منهي, عبد اي انني مستقيم على شريعة ربي سبحانه وتعالى. فلو قام الطبيب بمهنته انطلاقا من كونه عبدا, ولو قام المدرس من مهنته في مهنته انطلاقا من كونه اولا عبدا, حصل الخير العظيم. تعرفون يا اخواني لماذا التعاسة التي يعيشها المجتمع؟ لأن مجتمعنا مليء بالأطباء وبالمهندسين وبالمدرسين وبالفلاحين وبكل هذه الوظائف موجودة في مجتمعنا, لكن ما أحد يلتفت من هؤلاء إلى أن وظيفته الأساسية هي عبادة الله سبحانه وتعالى. من العبد؟ قليل من الناس, قليل من الناس الذي يرتبط في عمله بالكتاب والسنة, بالقرآن, بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نرى انفصاما يا اخواني بين ايه؟ نرى انفصاما عظيما جدا بين وظيفتي وبين عبادتي وطاعتي لله سبحانه وتعالى. فتجد هذا الفلاح الذي يدعي انه مسكين والحبوب اسعارها قليله ومش لاقي, وتراه والفلاح الذي ياخذ من السكك والطرق ويضيق على الناس الطرق, وهو الذي يضع المبيدات التي تكبر الحبه وهي قاتله للناس, وهو الذي يضع فلئن اشتكى قله ماء فانظر الى نفسك اولا واشكو نفسك الى الله. فاين عبادتك على جسر ارضك؟ اين عبادتك في زرعك وتجارتك؟ أين زكاتك فيما يخرج لك من الأرض؟ أين تقوى الله سبحانه وتعالى؟ إن حصل ذلك حصل من الله سبحانه وتعالى سعة في الأرزاق. ولهذا يا إخواني ليست المسائل هي مسائل حكومات بقدر ما هي مسائل عبوديات. ولهذا أنا أقول لكم إن الناس إنما يتمحورون بعيدا عن القضية, وكأن الأرزاق من مياه ومن كهرباء ومن في يد رجل, في يد رجل. حتى ولو أساء رجل فإنما الإساءة هذه نوع عقوبة من الله سبحانه وتعالى للناس والعباد. ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فحينما يقل الماء في ترعتك استغفر الله, راجع ربك, مش تقول الحق هنعمل هنسوي هنعمل مظاهرات هنعمل إضرابات هنعمل كذا هنحرق هنبيد كذا هنصف في كذا, ليس في هذا حل أبدا. إذا وجدت نقصا في ذلك فاستغفر الله. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. في جمعة غضب, في جمعة مش عارف كرت أحمر أو كرت أخضر, جمعة الفز مش عارف إيه, ما في جمعة استغفار, ما في جمعة عودة إلى الله سبحانه وتعالى, ما في جمعة محاسبة للنفس, ما في عودة إلى الله سبحانه وتعالى وارتباط بالرب عز وجل. كفانا هذا بقى, كفانا مظاهرات عملت ايه المظاهرات, كفانا اضرابات عملت ايه الاضرابات, كفانا حرق ميادين عملت ايه ليعود الناس الى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذهم بما كانوا يكسبون. على فكرة اخوان احنا ما عندناش كلام احزاب, احنا لسنا احزاب ولا لسنا كذا, لا اخوانيين ولا سلبيين ولا كذا, نبرا الى الله من كل هذا. شو تعرف بس الهوية الله يكرمكم, البطاقة بتاعتنا البطاقة. أما أنا هشام ابن فؤاد البيلي لست حزبيا ولا أنتمي إلى أي حزب من الأحزاب, إنما هويتي كتاب وسنة بفهم سلف الأم. لهذا لن تسمعوا مني إلى الآية والحديث, ليس عندي أي شيء آخر أبدا, عندي الآية والحديث ندل الأمة على ما دلها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفقر موجود حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن كيف عالج النبي الفقر؟ لم يعالج النبي الفقر بكثرة الأموال يغدقها, ولكن عالج النبي النفوس التي تعايش الفقر بتقوى الله سبحانه وتعالى. عالج النفوس التي تتعايش مع قلة اليد وإلا النبي ما عالج الفقر بإغضاب، إنما عالج نفسه. تأتيه ابنته، لا نقول با دائرته ولا محافظته، تأتيه ابنته. والحديث عند أحمد بل وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة رضي الله عنها تريد خادما، تريد ماذا؟ تريد خادما، لأنها تعبت من كثرة العمل. ابنة رسول الله يعني ابنة الرئيس، ابنة رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقى الذي ينقصنا، علم من علم وجهل ذلك من جهل، عمل بذلك من عمل وأعرض عن ذلك من أعرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على خير من خادم؟ قالت بلى يا رسول الله. نعم دلني على خير من خادم. من خادم؟ قال تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 إذا أويت إلى الفراش. يعني المية الكهرباء بتاع ده ممكن سبح وحمد وكبر؟ يا عم الشيخ انت بتتكلم فيه، يا عم الشيخ الله يكرمك، خلص الله يكرمك. احنا شبعنا، شبعتوا من ايه؟ شبعنا من كلامكم اللي هو ايه اللي هو ان مش احنا شبعتوا من كلامنا على التلفزيونات، لكن احنا لا، حدش يشبع من كلامنا ابدا. تشبع من القرآن؟ لا. تشبع من السنة؟ لا. ادعي ما عندناش القرآن والسنة إن شاء الله. تبقى محتاجا إلى القرآن والسنة، تبقى متعلقا بالقرآن والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل فاطمة على ماذا؟ على التسبيح والتحميد والتكبير. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اشتكى الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الشيخ جزاك الله خير، لنا الحديث اللي بقى اشتكى الفقراء ديت. أيها أهو اشتكى الفقراء، أيوة كده تمام، اشتكى الفقراء. طيب دعني أكمل لك الحديث، دعني أكمل. اشتكى الفقراء إلى رسول الله، ما الشكوى؟ يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال فيتصدقون ولا نتصدق. هؤلاء يا رسول الله يسبقون في الأعمال الصالحة، يسبقوننا يا رسول الله. الأغنياء أعلى منا رتبة لأن لهم مالا ينفقونه وليس عندنا مال. نحن نستوي في الصلاة، نستوي في الصيام، لكن ما نستوي في النفقة يا رسول الله. هذه الشكوى. الشكوى أنه كيف يتقدم أقوام وهم الأغنياء الفقراء في العمل الصالح. حد فينا اشتكى قال إن فلان بيحفظ قرآن أكثر مني؟ حد فينا نافس؟ لا زال حديث النبي صلى الله عليه وسلم منذ كم يا أخوان؟ منذ كم؟ منذ 1400 سنة. قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلى أن يستقيموا على ذلك لفعلوا. يعني لو نعلم ما في الصف الأول هذا وأجر الأذان ثم لم نجد إلا أن نقترع عليه لاقترعنا. أنت تأخر على الصف الأول، أنا قبلك، لا أنت قبلي، لا أنا قبلك، لا أنت قبلك. طب خلاص نعمل قرعة. أرأيتم هذه القرعة وقعت يوما ما بين رجلين أيهما يقف في الصف الأول؟ من أكبرنا سنا؟ أي واحد مثلا ها أكبرنا سنا؟ مين؟ عم أحمد، أبو أحمد، عم خالد. أنت في حياتك شفت اتنين بيعملوا قرعة عشان يقف في الصف الأول؟ ما حصلش. هل أنت شفت قدامك واحد بيقول لا أنا هقف في الصف الأول، الثاني بيقول لا أنا هقف في الصف الأول، أنا اللي هلحق الأول، أنا اللي هلحق. قلنا نعمل قرعة، يلا قرعة من اللي يقف في الأول؟ لا نجده. لكن كم مرة بقى، كم مرة أبو سعد أنت رأيت من يتنافس على المياه في الغيط من اللي يروي الأول ويضربوا بعض؟ ها؟ كم مرة من اللي هيركب العربية الأول على الطريق وكذا ويضربوا بعض؟ كم مرة من اللي يعمل ويضربوا بعض؟ يضربوا بعض. أنا والله يا إخواني جاءني أحد إخواننا منذ يومين يقول يا شيخ الله يكرمك أنا عاوزك في الخطب الدروس تتكلم على إن الناس يرحم بعضهم بعضا، الناس تقتل بعضها في الغيطان يا شيخ، المية قليلة والناس تقتل بعضها، فأنت يعني أدعو الناس إلى أدعو الناس إلى اللي يعتدي بعضهم على بعض بسبب قلة الإيه؟ بسبب قلة المياه. طب أنا أروح أقول يا عم أنت سبك سيبك من الموضوع ده. انت دلوقتي عليك بطاعة الله واستغفار الله عز وجل، ونعود الى الله سبحانه وتعالى، وان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، وارض اخيك هي ارضك، وزرع اخيك هو زرعك. هذه المعاني لن يسمع كثير من الناس لها اليوم. الناس يريدون ملء اشولتهم، الناس يريدون ملء بطونهم. املأ بطني اولا ثم قل روى البخاري ومسلم. لكن البخاري ومسلم قبل ملء البطن، لا، املأ بطن اولا، بعد كده مسند احمد الدارمي الدارقطني تحت امرك معاك. نقول طيب هذه كيف تملأ؟ هذه تملأ اولا بعد تقوى الله، وان ملئت على غير تقوى فاعلموا انها ستكون عقابا واستدراجا لا فتحا ونصرة وتوفيقا. لهذا نحن نقول إن الغاية التي من أجلنا، من أجلها خلقنا الله لعبوديته، فلتنطلق أولا أنت موصف إيه؟ عبد. أنا من؟ أنا عبد. استفد هذه الفائدة، بارك الله فيك، استفد هذه الفائدة. فأنت رجل عبد طبيب، أنت تخصصك إيه؟ عبد طبيب، وأنت عبد مهندس، وأنت عبد فلاح، وأنت عبد كذا. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه كان عبدا أولا ثم أميرا خليفة رسول الله، وكان عمر عبدا أولا ثم أميرا للمؤمنين، وكان خالد عبدا أولا ثم بعد ذلك كان قائدا من قواد المسلمين، وكان عمرو عبدا ثم صار قائدا من قواد المسلمين. فتحرك عمرو بن العاص في بيداء وفي صحراء ليعلن ويشهر سيفه إعلاء لكلمة الله انطلاقا من كونه عبدا أولا. وأبو بكر حكم انطلاقا من كونه عبدا أولا. فهذا وصف لابد أن يكون معنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا آكل أشرب أسعى لرزقي من أجل أن يتسنى لي عبودية الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس والناس بالشديد يترك العبادة والطاعة ويقول لك العمل عبادة، يعني وكأن الله خلقك للعمل، كأن الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعملون. طيب لو كانت الآية إلا ليعملون فما الفرق بين الكافر والمسلم؟ طالما أنك لا تعبد الله، لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل كذا، وأنت فقط تعمل تعمل تعمل، فما الفرق بينك وبين جرجس؟ ما الفرق بينك وبين ميخائيل؟ ما الفرق؟ إن قلت الدين وعبادة فإن الدين والعبادة. والله سبحانه وتعالى مدح رجالا فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أنا أتاجر يا أخي، ما يكفيك هذا يا أخي من صلاة الفجر الساعة 5 للساعة 12 الظهر أو في محلك بصدقك وأمانتك وعدم غشك ونصحك للمسلمين. فإذا سمعت الله أكبر أغلق المحلة وأتي بيت الله سبحانه وتعالى. ما نقول بقى تصلي في ساعتين، إنما صلاتك ما هي إلا دقائق معدودة ثم تعود إلى محلك. يعني إخواني لو حسبنا العبادة في المسجد وحسبنا وقت العمل هنجد نسبة ولا تساوي مطلقا، لكن لما كانت العبودية أشمل من الصلاة وأشمل من كذا فأنا أتعبد بالصلاة ثم أعود إلى محلي لأتعبد بالصدق والنصح في بيعي وشرائي. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. يبقى أنا عبد لله في المسجد بالصلاة ثم أعود عبد لله في المحل بالصدق والأمانة والبيان. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وفرض على الأهل الأرض فرض الله على أهل الأرض، عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم ودانيهم وقاصيهم، اتباعه وطاعته، أي اتباع الرسول وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الأنبياء بخمس، فضلنا على الأنبياء بخمس، وذكر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس مبعوثا إلى أناس دون أناس، وإنما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، بل ليس إلى الإنس، وإنما إلى الإنس والإيه؟ إلى الإنس وإلى الجن. فالنبي رسول للإنس ورسول للجن. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قالوا: وأن منا المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس بيدي لا يسمع بي في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. يبقى يجب يا أخواني على الخلق جميعا اتباع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب اليهود والنصارى يجب عليهم الإيمان بالرسول، طب من لم يؤمن بالرسول من اليهود والنصارى فليس مسلما، ليس مسلما، هذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر. من لم يؤمن برسول الله فإنه كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا دعوة إخواني التقريب بين النصارى وبين المسلمين وبين كذا، وكلنا إخوان وكلنا كذا وما فيش فرق، هم يؤمنون بعيسى ونحن نؤمن بمحمد. هذا الكلام والعياذ بالله ودعوة التقريب هذه دعاوى كفرية، ولهذا لو اعتقدها من يدعو إليها وأقيمت الحجة عليه كان كافرا، كان كافرا، لأنه مكذب بالقرآن. يريد أن يقول للناس: يسعكم أن تتركوا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيكون يهوديا أو نصرانيا، هذا من نواقض الإسلام العظيمة. نعم، ولكن للأسف الشديد صار بعض الناس اليوم يفتي بمثل هذا، ويقول إنه لا فرق بين المسلم وبين النصراني وبين اليهودي، كل يعبد ربه وكل له دين. لا، لو لم يكن هناك فرق بين المسلم والنصراني واليهودي على ما قاتل النبي إذن صلى الله عليه وسلم، وعلى ما غزا المسلمون النبي قاتل اليهود وغزا المسلمون النصارى، على ما طيب إذا لم يكن هناك فرق بين المسلم وبين اليهودي وبين نصراني ولم يجعل، لكن هذا لا يعني أنك تعتدي عليهم إذا عاشوا معك. إن عاشوا معنا ولم يكونوا محاربين فإن هؤلاء نحسن إليهم الجوار ولا يجوز الاعتداء عليهم أبدا ولا يجوز ظلم هؤلاء من جهة الدنيا، من جهة الدنيا فإنك تحسن إليهم إحسانا دنيويا، كما قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طالما ليسوا حاربوننا في الدين ومعيشون معنا لا يجوز أن نظلمهم ولا يجوز أن نعتدي عليهم، لكن هذا شيء وصحة الدين والمعتقد شيء آخر. ولهذا بعض الناس لا يحسن أن يفرق هذا التفريق، يظن أنه لما أمرنا الشارع أن نحسن إليهم إذا عاشوا معنا أن مقتضى ذلك إيه؟ أنهم يقبلوا دينهم وأنه لا فرق بيننا. حتى سمعت والله يا أخواني واحد مسؤول كبير جدا مسؤول يعني ديني في وزارة الأوقاف يقول أنه لا فرق بين الناس باعتبار الدين، إنما الفرق بين الناس باعتبار التقوى والعمل الصالح. يعني كل ما تكون أنت عاملا للصالحات وعندك تقوى لله تكون مقربا من الله حتى ولو كنت على غير دين الإيه؟ الإسلام. وإن لا يرجعون، هذه مسلمات دي في ديننا. من قال بأن الله يقبل من اليهود ويقبل من النصراني؟ هذا رد لديننا كله والعياذ بالله. فلا تقريب بيننا وبين هؤلاء، ولا تقريب أيضا بيننا وبين الشيعة فإن الشيعة ليسوا على مذهب النبي والصحابة، ليسوا على مذهب أبو بكر وعمر وعثمان، ليسوا على مذهب القرآن والسنة. الشيعة ليسوا على هذا كله، فهم يحرفون القرآن بل ويشهدون بأن القرآن هذا ليس هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ويلعنون أبا بكر وعمر. كيف نتقارب مع قوم يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر؟ ولهذا الذي يقول بأن هذا تفريق بين المؤمنين، وإيه الإشكال يعني لما نتقارب مع الشيعة الخلاف بيننا وبينهم كذا، نقول له ده دول لعنوا الصحابة، يقول يا سيدي ده لعل بعضهم هو الذي يفعل ذلك. نقول له طيب تعالى، رجل الآن سأل عن أباك، ونقول لك يا أخي عزمه، يا أخي مش مشكلة عزمه، ها توافق؟ وهو يلعن أباك، لما لعن أباك أنت لا توافق على مثل هذا، لكن لما يلعن أبا بكر يلعن عمر خلاص الدين له رب يحميه. فلا تقارب بين أهل الحق وبين أهل الباطل. ولم يجعل لأحد بلغته رسالته وصولا إلى الله وإلى رحمته إلا بمتابعة صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا من؟ اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. وقال الحسن البصري رحمه الله وغيره: ادعت طائفة أنهم يحبون الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية الامتحان. يا من تدعي محبة الله سبحانه وتعالى، انظر إلى نفسك من اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطريق إلى الله هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن النبي قال: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يا أخوان هذه القضية بارك الله فيكم، قضية يا أخواني أن تعرض نفسك أنت على السنة. أين أنت من السنة؟ أين أنت من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القضية أنك عبد مأمور، مأمور، قال الله قال الرسول، أين أنت من هذا؟ لماذا هذا التفلت من الأمر والنهي؟ المسلم مقيد بهذا. أين أنت من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين الأخت المسلمة الآن؟ فإن قليلا من نسائنا الآن من تصلي، فضلا عمن تتحجب. نقول من تصلي حتى إن بعض النساء الكبيرات السن تظن أن الصلاة ليس مفروضة عليها. النساء، بعض النساء تظن أن الصلاة ليست مفروضة عليها، إنما الصلاة هذه للرجال، وهذا من الجهل العظيم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا حزبك وجماعتك وطائفتك وإمامك وشيخك هو الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهو لابد أن تكون تابعا لحزب، لكن حزبك ماذا؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله الذي هو رسول الله وصحابة رسول الله، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال من هي رسول الله؟ قال الصحابة، قال الجماعة، وفي لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا باب واسع وهو متفق عليه بين المسلمين. فافترق الناس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق: فرقة امتنعوا من اتباعه كاليهود والنصارى والمشركين ونحوهم، فهؤلاء اسمع بقى فهؤلاء كفار تجب معاملتهم بما أمر الله به ورسوله. يبقى فرقة امتنعت من الاتباع وهم اليهود والنصارى، فما حكمهم؟ يقول الشيخ فهؤلاء كفار، لكن من جهة المعاملة تجب معاملتهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نعاملكم بالإحسان، ما نعتدي عليكم، لكن أنتم عندنا كفار. طيب يبقى هذا القسم الأول. القسم الثاني: آمنوا بالله ورسوله باطنا وظاهرا، واتبعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يبقى هذا القسم عكس القسم الأول. القسم الأول ما آمن بالرسول أصلا، هؤلاء كفار. القسم الثاني آمن بالرسول واتبعه ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم المؤمنون. وقسم أظهروا الإيمان بألسنتهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء من؟ المنافقون. يبقى عندنا الناس ثلاثة أقسام: قسم أعلن كفره بالله والرسول، وهؤلاء هم الكفار واليهود والنصارى وكل من لم يؤمن بالله، وقسم آمن ظاهرا وباطنا. يبقى القسم الأول كفر ظاهرا وباطنا، قابله القسم وهم المؤمنون. القسم الثاني آمنوا ظاهرا وباطنا. قسم ثالث في الظاهر مع المؤمنين وفي الباطن مع الكافرين، فآمنوا في الظاهر وكفروا في الباطن، وهؤلاء من؟ المنافقون. هؤلاء من؟ المنافقون. يبقى الناس ثلاثة أقسام، ولهذا ذكر الله في مطلع سورة البقرة الثلاثة أقسام: المؤمنون في 5 آيات، الكافرون في آيتين، المنافقون فيما يقارب 13 آية من كتاب الله عز وجل لما كان أمرهم خفيا، فإن الله سبحانه وتعالى فضحهم وبين صفاتهم. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس إيه؟ ما ليس في قلوبهم. نعم. وقال تعالى: إن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم بالمؤمنين يخادعون الله، إلى تمام 13 آية. وأنزل الله في صفاتهم سورة براءة، ولهذا سورة براءة هي سورة التوبة، ليست مبتدأة بالبسملة، يعني السورة الوحيدة في القرآن التي لا يشرع أن تبدأها بالبسملة سورة ماذا؟ ها؟ سورة التوبة هي سورة براءة. نعم. وتسمى سورة الفاضحة التي فضحت المنافقين. قال سبحانه: ومنهم من عاهد، ومنهم من، ومنهم من يقول، ومنهم من يلمزك، ومنهم ومنهم ومنهم. بيّن الله صفاته من الصحابة. وأنزل الله في صفاتهم سورة براءة، وذكرهم في غير موضع من القرآن، وأمر رسوله بجهادهم كما أمر بجهاد الكفار. فالمنافقون يجاهدون كما يجاهد مين؟ كما يجاهد الكفار. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وأما الكفار فيجاهدون حتى يؤمنوا بالله أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما الصنف الأول هم الكفار، يقاتلون حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. وأما القسم الثاني وهم المنافقون فجهادهم بإقامة الحدود عليهم، هكذا ذكره السلف، لأنهم يظهرون الإسلام بألسنتهم، فإذا خرجوا عن موجب الدين أقيم الحد عليهم. ونستطيع أن نقول أيضا وهؤلاء يجاهدون أيضا بالحجة والبيان وبيان مخططاتهم وفضح المخططات. وهم قسمان: قوم نافقوا في أصل الدين وأظهروا الإيمان بالله ورسوله وليس ذلك في قلوبهم، بل هم غافلون عما جاء به الرسول ومعرضون عنه إلى الاشتغال بدين غيره والاشتغال بالدنيا عن نفس إيمان القلوب، وأضمروا تكذيب الرسول أو بغضه أو معاداته أو معاداة ما جاء به. يبقى هذا الفرق في أصل الدين، هم ما آمنوا أصلا ولا طرأ الإيمان على قلوبهم ولا جاء الإيمان إلى قلوبهم، بل هم منافقون فين؟ منافقون في الأصل. هؤلاء منافقون في الأصل، ما آمنوا بالله ولا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سواء كانوا معتقدين ضد ما جاء به الرسول أو خالين عن تصديقه وتكذيبه، كما أن كل من لم يظهر الإسلام فهو ظاهر الكفر. وهؤلاء قال فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب، يبقى هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: المنافقون في بعض أمور الدين، المنافقون في بعض أمور الدين، مثل الذي يكثر الكذبة أو نقض العهد أو خلاف الوعد أو يبجر في الخصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من الفرق، حتى يدعاها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أخرجاه في الصحيحين. وقد أوجب الله على أهل دينه جهاد من خرج عن شيء حتى يكون الدين كله لله، كما قال تعالى: وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن خرج عن بعض الدين إن كان مقدورا عليه أمر بالكلام، فإن قبل وإلا ضرب وحبس حتى يؤدي الواجب ويترك المحرم، فإن امتنع عن الإقرار بما جاء به الرسول أو شيء منه ضربت عنقه. يبقى المنافقون على قسمين: منافقون النفاق الاعتقادي اللي هو النفاق الأكبر، ومنافقون نفاقا عمليا. النفاق الاعتقادي هذا كفر، النفاق العملي هذا لا يخرج من ملة الإسلام. نفاق عملي يعني ايه؟ نفاق عملي يعني نفاق دون نفاق، يعني إذا حدث كذا نفاق أخلاق بقى، إذا حدث كذا، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر. فهؤلاء يؤدبون على الإسلام، لكن إذا ما أقر واحد بما يجب عليه من الدين وإن كان في طائفة ممتنعة قتلوا. يبقى إن امتنع الواحد بنفسه، الواحد نفسه إذا امتنع يؤدب، لكن إذا كان ضمن بقى طائفة، إذا كان ضمن طائفة تقاتل، هؤلاء يقاتلون، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه وسائر الصحابة مانعي الزكاة، مع أنهم كانوا مقرين بالإسلام باذلين للصلوات الخمس، حتى قال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. وكما قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. يبقى إذا امتنع الواحد فإنه يؤدب حتى يأتي بالإسلام، لكن إذا امتنع الطائفة، امتنعوا عن اتباع الإسلام والتزام شريعة من شرائع الإسلام، فإنهم يقاتلون على ذلك، كما قاتل النبي، كما قاتل أبو بكر منع الزكاة، وكما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج. وهؤلاء الخوارج الحرورية هم أول من ابتدع في الدين وخرج عن السنة والجماعة. أول قوم ابتدعوا في الدين هم من؟ هم الخوارج. والخوارج ما صفتهم يا أخواني؟ هم الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، فمن زنى عندهم كفر، ومن قتل عندهم كفر. الخوارج هم الذين يخرجون على أئمة المسلمين وعلى حكام المسلمين سواء بالسيف أو باليد أو نزع اليد من الطاعة أو بالثورات أو المظاهرات، فهذه أيضا من صفاتهم. الخوارج أيضا يبغضون كثيرا من الصحابة، فقاتلوا علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، فهؤلاء الخوارج هم أول من اتبع في الدين وخرج عن السنة والجماعة، حتى إن أولهم خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وأنكر على النبي قسمة المال. أول خارجي خرج في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال للرسول إيه؟ اعدل، ليس هذه القسمة يراد بها وجه الله. فقال النبي ويحك، من أحق الأرض؟ أهل الأرض بالعدل إلا ما عدل. وهذا الخروج يا أخواني على الرسول كان خروج بإيه؟ بالسيف ولا كان خروج باللسان؟ هذا خروج باللسان. قال اعدل، فقال النبي يخرج من ضدي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجره. فأول خروج حصل في الأمة كان بالإيه؟ كان باللسان ولم يكن بالسيف. ولهذا الذين يقولون بأن المظاهرات حتى ينحى الرئيس هذه ليست من الخروج، لأن الخروج يشترط فيه أن يكون بالسيف، نقول هذا ليس بصحيح. لأن الخروج ما معناه؟ الخروج معناه نزع اليد من الطاعة. الخروج معناه نزع اليد من الطاعة. نزعت بقى اليد من الطاعة باللسان باليد بالقلب بالاعتقاد بأي شيء، هذا خروج. ولهذا صنف أهل السنة والجماعة في الخوارج القعدية، وقالوا إن الخوارج القعدية هم قوم يزينون الخروج بألسنتهم ولا يخرجون بسيوفهم. يجلس بس يقعد في قعدة يحمس الناس يجمع التوقيعات، يقول لك حركة ايه؟ تمرد. حد فيكم يا جماعة مع حركة تمرد؟ انتم مع حركة ايه؟ انتم مع حركة ايه؟ السمع والطاعة. نحن مع حركة السمع والطاعة، نحن مع السمع والطاعة، نحن مع أهل السنة والجماعة، ليس عندنا لا تمرد ولا تجرد، نحن عندنا سمع وطاعة، نحن على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ستجدون بعد أثرة، أنت ترجع برضو كل الأحاديث ما احنا سمعناها في الرئيس الأول والثاني والثالث والرابع إلى أن نموت، فالآن هو واحد. ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما دل النبي لا على مظاهرات ولا على إضرابات ولا على اعتصامات. ولهذا الداعية إذا انطلق من الميدان فليس داعية سنة، ليس داعية سنة، إنما داعية سنة هو الذي ينطلق من الأحاديث من الآثار من منهج أهل السنة والجماعة، ليس الذي ينطلق لا من ميدان شرقي ولا من ميدان غربي. نعم. وإن ادعى أن هذا أمر معروف عن المنكر، أمر معروف عن المنكر، هذا قمة المنكر، هذا قمة المنكر. قال حتى إن أولهم خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وأنكر على النبي قسمة المال، وأنذر الله فيهم وفي أمثالهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس وغيره تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فكل من خرج عن كتاب الله وسنة رسوله من سائر الطوائف فقد وجب على المسلمين أن يدعوه إلى كتاب الله وسنة رسوله بالكلام. الله أكبر. كل من خرج عن المنهج يا أخواني ندعوه إلى العودة إلى السنة بالكلام، يا فلان هذا باطل، يا فلان هذا خلاف السنة، يا فلان هذا منهج الخوارج، يا فلان هذا منهج المعتزلة. المعتزلة عندهم أصول خمسة، من ضمن أصولهم الخمسة يا شباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب نسأل بقى المعتزلة ماذا تقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقولون لك الخروج على أئمة الجور والظلم. سبحان الله، يعني من يخرج على الحاكم ويقول هذا أمر معروف عن المنكر ده إيه؟ ده منهج المعتزلة. عجيب، يعني ليس هذا منهج السنة والجماعة؟ ليس هذا منهج كلمة حق عند سلطان جائر، لا، هذا منهج المعتزلة. أما كلمة الحق عند السلطان الجائر، إذا كان لك دخول على السلطان الجائر أن تقف بين يديه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند سلطان، مش عند ميدان، مش عند ميدان، عند سلطان. إذا كنت بين يدي السلطان أعانك الله سبحانه وتعالى على أن تقول كلمة الحق بحق وبأسلوب شرعي لا يترتب عليه فتنة. فكل من خرج عن كتاب الله يدعى بالكلام. طيب، فإن أجاب ورجع، وإلا عاقبوه بالجلد طارة وبالقتل أخرى على قدر ذنبه. ولهذا أئمة المسلمين فعلوا ذلك مع أهل البدع والضلال، نصحوه، فإذا ما رجعوا فمنهم من سجنوه ومنهم من قتلوه. ولازلنا نقول، لأن خالد بن عبد الله الخسري رحمه الله تعالى فعل ذلك مع الجعد بن درهم لما قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. يبقى مش ده بقى كما يقال الرد، الرد على المخالف هذا سب وشتم كما تسمعون أنتم الآن وسائل الإعلام، ولك لابد من محاربة هؤلاء الذين يتطاولون على العلماء. وما معنى يتطاولون على العلماء؟ يقولون هذا أبوه كذا وأمه كذا، أبدا، وإنما الرد على المخالف بالكتاب والسنة. والرد على المخالف بالكتاب والسنة هذه طريقة القرآن وطريقة السنة وطريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا عندنا علم جرح وتعديل. وكم رد السلف الصالح رحمهم الله تعالى على من خالف، بل وصل الأمر إلى قتل من خالف إذا لم يرجع عن هذا، كما قتل جعد بن درهم وكما قتل الحلاج. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى الرجل يصلي ويصوم ويتصدق، هذا أفضل أو يتكلم في أهل البدع؟ قال الرجل يصوم ويتصدق هذا لنفسه، ويتكلم في أهل البدع هذا للأمة، هذا أفضل. والأمة مجمعة على ذلك، حتى العقلاء من البشر مجمعون على هذا. كيف يعني؟ العقلاء من هذه الأمة مجمعون على هذا، أنهم مجمعون على أنه يجب عليك النصح إذا ما كان الأمر يؤدي إلى فساد دنياك. أنا لو جاءني واحد الآن يقول شيخ أنا سأذهب إلى الطبيب الفلاني لإجراء عملية جراحية، وهذا الطبيب الفلاني ليس أمينا ولا خبيرا، يجب علي أن أقول تذهب إلى هذا الدكتور. طب هل ممكن واحد يقول أنت تقطع الأرزاق دلوقتي، أنت لماذا تقطع الأرزاق؟ لا، ما حدش يقدر يقول كده. ليه؟ لأن هذا هو النصح الذي أوجبه الله علي وأوجبه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله بايعت أن النبي قال بايعت النبي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والنبي نصح، من الذي قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ النبي. بل النبي قال في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت أديم السماء، يعني لو أن النبي أدركهم لقتلهم. ولهذا الصحابة لما قتلوهم فعلوا فيهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه ويقول. ولهذا هذه القواعد يا أخواني التي يدعى الناس إليها الآن عبر الفضائيات إنما هي حصانة لهؤلاء، ليست حصانة للدين. هم ما أرادوا يعني لا الذين يطعنون في العلماء والذين يطعنون في العلماء، أنا أنه لا يتكلم أحد في العلماء، يقصدون لا يتكلم أحد فيهم. أما لا إشكال، خالف في الدين، ادعوا الأمة إلى الأحزاب، ادعوا الأمة إلى الديمقراطية، لا أحد يعلق، ومن علق على ذلك يبقى طعن في العلماء. الطعن في العلماء لا شك أنه جريمة عظيمة.
الطعن في العلماء وسب العلماء لا شك أنه إثم عظيم، بل والطعن في العلماء طعن في الشريعة. لكن من العلماء يا أخواني؟ الذين عرضهم مصون هم العلماء بالسنة، الذين يدعون الأمة إلى السنة، الذين يدعون الأمة إلى الكتاب والسنة. ولهذا هل رأيتم أحدا يطعن في ابن باز؟ هل رأيتم أحدا يطعن في العذيمين؟ هل رأيتم أحدا يطعن في كذا وكذا؟ ما في أحد يطعن في هؤلاء ولا يتكلم عن هؤلاء. أما من خالف لا يرد عليه، هذا من إنكار المنكر. يقول: فإن أجاب وإلا عاقبوه بالجلد طارة وبالقتل أخرى على قدر ذنبه، وسواء كان منتسبا إلى الدين من العلماء والمشايخ أو من رؤساء الدنيا من الأمراء والوزراء، فإن من هؤلاء فيهم الأبرار والفجار، فأبرارهم أئمة الدين وهداة المسلمين وصالح المجاهدين، أهل الإيمان والقرآن، والحامل الناصر الإيمان والقرآن، هم صفوة الله في عباده وهم خيرته من خلقه. نعم، العلماء والأمراء وموضع نظر الله إلى الأرض وورثة الأنبياء وخلف الرسل، قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والبشرى قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وبالثناء الحسن من المؤمنين. ومر النبي على جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي: وجبت وجبت. ومر عليه جنازة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي: وجبت وجبت. قال: يا رسول الله، ما قولك وجبت؟ قال: هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فمن شهد له عموم المؤمنين بالخير كان من أهل الخير، ومن شهد له بالشر كان من أهل الشر. لكن العمدة هنا من يا أخوان؟ شهادة من تعتبر شهادته، شهادة العدول، شهادة من؟ شهادة العدول. ومن العدول؟ أهل السنة والجماعة، ليس شهادة العوام. وإن العوام عند قبر الحسين وعند قبر البدوي، فهؤلاء يا ترى ماذا سيقولون لك؟ هل سيثنون عليك خيرا؟ أبدا، لن يثني عليك هؤلاء خيرا. فلا تعتبر شهادته، بينما المعتبر هم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة. وهؤلاء الفجار المنتسبون إلى علم أو دين أو إمرة أو رئاسة، كالذين قضى الله فيهم: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله إلى أن قال، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال تعالى في كتابه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود، والضالين هم النصارى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال العلماء، استمع إلى هذه القاعدة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله، قال العلماء: فمن أوتي علما فلم يعمل به كان فيه شبه من اليهود الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ومن عبد الله بلا علم كان فيه شبه من النصارى الذين ابتدعوا الرهبانية وعبدوه بغير شريعة. فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من الايه؟ من اليهود. ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود ضلوا في جانب العلم، والنصارى ضلوا في جانب ماذا؟ جانب العمل. وأما المؤمنون حقا فهم المتمسكون بالشريعة والمنهاج المحمدي، كما قال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ومن أعظم هؤلاء ضلالا من انتسب إلى إمام أو شيخ من شيوخ المسلمين وابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله، أو ضم إلى ذلك أنواعا من التكذيب والتلبيس، كهؤلاء المتولهين الذين يفتلون شعورهم، ومن وفقه من المظهرين كمحرقة النار واللاذن وماء الورد والسكر والعسل والدم في صدره، اللي هم أتباع بقى طرق الصوفية أتباع طرق صوفية، وكل من يتبع شيخه في ترك السنة فإنه من أضل خلق الله، من أضل خلق الله. نعم أنت ارفع شيخك على الرأس، ارفع العالم على الرأس إن كان عالم سنة، لكن إن خالف شيخك السنة من تتبع؟ تتبع الشيخ ولا تتبع السنة؟ طبعا كلنا في نفس واحد نتبع السنة، لكن عند الواقع نتبع الشيخ. ولهذا لا ترى مثلا إخوانيا يخرج عن منهج الإخوان مثلا، ولا تبلغيا يخرج عن منهج التبلغيين، ولا حزب يخرج عن منهج الحزبين، لكن كل يقول كده، كل يقول نعم كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. وإذا خالف شيخي الحق فإنني أخالف شيخي، هذا كلام نظري، لكن عند الواقع أكبر أزمة يا إخواني نواجهها، أكبر أزمة تقول أنت قال ما قال رسول، يقول يعني الناس مش عارف حاجة، يعني أنتم صح والناس كلها غلط. يا أخي أنا أكلمك بالدليل، كلمني بالدليل، كلمني بالدليل بارك الله فيك. نقول قال الرسول، قال الإسلام مثلا حرم الحزبي، قال النبي دعوها فإنها منتنة، وقال ما بال دعوى الجاهلية، والله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ماذا تريد بعد ذلك مني أنا؟ أنا ماذا تريد مني بعد ذلك؟ الواجب عليك ماذا؟ أن تقول سمعنا وطعنا. لكن أنا أقول هذا وأذكر لك هذا وأنا أعلم أنك ستنتظر إلى أن أنسي، وبعد هذا كله بعد هذا كل بعد النصوص، لكن يعني المشايخ دول مش عارفين حاجة، يعني معقول يعني في مصدر من مصادر الاستدلال اسمه معقول ان الناس كذا، معقول معقول ان الصحابة يجهلون حكم قتال المرتدين ويعلموا ابو بكر، معقول ان ابا بكر يجهل ميراث الجدة ويعلم محمد بن يتامى، معقول ان ابا موسى الاشعري يعلم عمر سنة الاستئذان، معلوم ان ابن عباس يفتي في التمتع اصوب من فتوى ابي بكر وعمر، ايوه معقول، هذا معقول، معقول بالنص. ولو اردت ان اضع لك مجلدات لوضعت لك المجلدات، لكن هل انت تريد اصلا انت تريد، انت تريد انت تمشي؟ يبقى اذا رجعنا الى العهد الاول، تم الصوفيه كانوا بيقولوا كده، نيجي نتكلم احنا الصوفيه نقول يا صوفيه البدوي والحسين يقول لك كنت احسن من الازهر، انتوا مين انتوا اصلا؟ نقول لهم ايه؟ نقول لهم يا جماعه المساله مش بالازهر والاواف، المساله بالدليل. يا ولد يا ولد ما شاء الله، امال المنهج ده تغير؟ قال لي هو نفس المساله، ما انت كنت بتقول كده زمان، تقول له البدوي كذا الحسين يقول لك الازهر، شيخ الازهر المفتي الناس دي كلها، انت احسن ولا مفتي الجمهوريه؟ تقول لي يا اخي المساله مش كده، المساله بالدليل بارك الله فيك، المساله قال الرسول، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تروح لواحد من الاخوان تكلمه زمان، طبعا زمان، انما احنا دلوقتي بنسمنا زي السمنة على العسل، كان زمان واخد بالك، كان زمان كل يجروا على بعض في المساجد، ده عايز مسجد ده وده عايز مسجد ده، ما تجيبش ده، لا اصل الاخوان ما تجيبش ده، النهارده بقى لا هات ده، ليه؟ اصل الاخوان. تغيرت المفاهيم، ايوه يا شيخ نعم، اصل تغير الفتوى بتغير الزمان، ايوه يا اخي تغير الفتوى مش تغير الدين، غير الفتوى ما تغيرش الدين، فتوى يعني ايه؟ يعني ان ما تعلق بالزمان هذا يتغير بتغير الزمان. وبالوالدين احسانا، عاشرهن بالمعروف، احسن الى ابيك بحسب العرف، بحسب العرف، ما ينفعش انك انت تمدد رجليك وابوك قاعد، لو مددت رجلك وابوك قاعد يبقى انت قليل ادب. حاضر، نروح بلد ثانيه مدد رجليك عادي مش عيب، حاضر امدد رجلي، اما تيجي تستفتيني بقى هنا في مصر تقول يا شيخ هل يجوز لي انا امد رجلي في وابي جالس او لا؟ لا لا يجوز، وهذا من العقوق. تيجي لي هناك في الرياض في السعوديه، هل يجوز يا شيخ ان امد رجلي في عند والدي؟ اقول وما الضير في ذلك؟ جائز، ما في اشكال. هنا
هنا تغيرت الفتوى وتغير الزمان، لكن ما تغير الدين، ما تغير الأحكام. أنا ليس لي الآن أفتي أقول للناس يا ناس الناس لا يصلون، إيه رأيكم لو عملنا الصلاة ثلاث صلوات في اليوم بس، يبقى الصبح وظهر وعشاء، بلاش المغرب والعصر، من أجل أن نجمع الناس. وإيه رأيكم أما نعدل صورة الحجاب الشرعي؟ أصل مسألة الشيخ صراحة في العصر ده حصل الفضائيات والفضحيات، عشان تقول لي بقى نقاب وتقول لي جلباب السويد وتقول لي الوعدة تبقى متربطة كده، ما حدش لابس الحجاب، يعني عايز ايه؟ يعني خليه حجاب مودرن كده. تغير الفتوى يا اخي بتغير الزمان. يعني قصدك ايه؟ قصدي ان يعني المرأة لا تظهر لحمها ولا شيء، مش مشكلة، يبقى العباءة فيها زركشة شوية، الحجاب مش لازم يكون مغطي الوجه اللي كده، حتى تقبل النساء على الحجاب. هل يجوز هذا؟ لا، ما يجوز هذا. فتغير الأحكام غير تغير الفتوى بتغير الزمان. وبعدين تغير الفتوى بتغير الزمان لماذا لم يظهر إلا في هذا الزمان؟ طب ما هو دائما الإخوان كانوا يقولوا كده، فاكرين زمان يا جماعة الإشاعة اللي كانت بتقول حلق الدقن عشان مصلحة الدعوة، وكان نوع كل ما نقعد قاعدة نقول يا راجل إخوان إيه ده بيقولوا نحلق الدقون عشان مصلحة الدعوة، هي مصلحة الدعوة بالمعصية؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله، واليوم بقت مصلحة الدعوة في حلق الدقن، ها؟ ولا في المظاهرات والإضرابات والاعتصامات والأحزاب والديمقراطية والدستور وتعليق الصور وولاية المرأة، ده انت شرطك بيضة في عقل الدقن يا ابني. زمان كانت تقول ألا أنا ضد الإخوان، ليه يا عم؟ ده بيقولوا الدقن تحلق عشان مصلحة الدعوة، هو احنا كل حاجة مصلحة الدعوة؟ هو مصلحة الدعوة ده صنم من عجوة إذا جاع الواحد أكله، كما كان يقول البعض، كان يقولون كده، هي مصلحة الدعوة دي صنم عجوة؟ هي الديمقراطية دي صنم عجوة كل ما يجوع الواحد يأكله؟ لكنهم صنعوه من عجوة وحلوة وبسبوسة، فصار يؤكل حيثما يراد وحيثما يكون. ومن أعظم يقول أما فتو الشعور ولفيفوها في بدعة ما أمر بها نبي ولا رجل صالح ولا فعل من يقتدى به، بل قد شرع الله ورسوله الترجل من تسريح الشعر ودهنه، ولعن رسول ودخل عليه رجل ثائر الشعر فقال أما وجد هذا من يسكر به شعره، ولعن رسول الواصلة والموصولة، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهين من النساء بالرجال، وأمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية، وقال من كان له شعر فليكرمه، إلى غير ذلك. فكيف نتعبد الله بفتل الشعور وأكل الحيات كما يفعله هؤلاء الصوفيين؟ إلى أن قال رحمه الله تعالى وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلا عن بني آدم، ايه؟ الاختلاط السافر. سئل البعض عن حكم نزول النساء الى ميدان التحرير، ما حكم يا شيخ، ما حكم نزول النساء الى ميدان التحرير؟ فكان الجواب لا حرج، والدليل لان في ذلك تكثيرا لسواد المسلمين. وسئل بعضهم عن حكم كشف الوجه عند الإدلاء بالصوت، لما تيجي الأخت تحط صوتها نصرة لله، تبقى الأخت الديمقراطية نصرة لله والرسول، لكن القاضي بيقول ايه؟ القاضي يقول لابد أن تكشف الوجه عشان يتحقق، فهل يجوز كشف الوجه عند ذلك؟ فأجاب أما أنا لو كنت قاضيا لا أمرتها بكشف الوجه. ليه؟ لأنه يجوز كشف المرأة وجه المرأة عند الشهادة، وهذه من الضرورات والحاجات، إيه المانع تكشف المرأة وجهها عند ذلك؟
فتكشف المرأة. يعني أنت زوجتك تاخدها من إيدها، أنت تدخل عند لجنة الرجال تمام تبصم على الديمقراطية، وزوجتك تدخل عند لجنة الإيه وراك تبصم على الديمقراطية مع كشف الوجه. احنا كنا اخوان زمان من سافر بخرة، يجي العسكري على باب البخرة، العسكري ده اللي هو من الطواغيت دول الزمانين دول اللي هم كانوا بكفروهم، يجي يقول يا اخت لو سمحتي شوف وشك. يا سلام، والواحد بقى يقعد ويعمل افلام. لا طب هاتوا لها واحد مش جايبين، طب اعمل ارجع خليك على جنب اطلع انزل اعمل سوي ليه حتى لا تساوم انت على هذا. مستحيل انت زوجتي يراها احد، يراها احد. انما الان يقول اما انا لو كنت رئيس لجنه لامرت، مع ان رئيس اللجنه بقى العليا للانتخابات ماذا يقول؟ يقول سنضع نساء للتحقق من ايه من وجوه نسائي النساء اللواتي يدلين بأصواتهن. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، قال يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. النبي يقول إياكم الدخول على النساء، مش إياكم والمبيت مع النساء، المبيت مع النساء والكل يشاهد. نعم. فإذا كان قد نهى أن يدخل على المرأة أن يدخل على حموها أخو زوجها فكيف بالأجنبي؟ يعني أخو الزوج قريب الزوج لا يجوز له أن يدخل على إيه المرأة وزوجها غير موجود، فكيف بالرجل الأجنبي؟ وقال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. طبعا ده كان على عهد رسول الله إن المرأة لا تخلو بالرجل لأنهم كانوا صحابة، إنما اليوم المرأة تخلو بالرجل وتؤمن الفتنة وإن الله وإن الله راجعون. فإذا أمر الله يا إخواني النساء بالحجاب وعلل ذلك بقوله وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذا في زمان الصحابة، فكيف في زماننا الآن؟ ولهذا أتى الاختلاط بين الرجال والنساء بكل شر. وكان النبي إذا صلى في مسجده يصلي الرجال خلفه وخلفهم النساء، فإذا قضى الصلاة مكث هو والرجال حتى يخرج النساء لألا تختلط النساء بالرجال. سبحان الله. يعني في الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للنساء أن يخالطن الرجال في الصف، بل عندنا الرجال لهم إيه صفوف والنساء لهم صفوف. فإذا كانت المساجد الرجال لهم صفوف والنساء لهم صفوف فكيف بالميادين؟ ولا هما بيعملوا صفوف خاصة للرجال وصفوف خاصة للنساء؟ نعم. لما احنا بنبقى في الحج بقى والواحد واخد زوجته في الحج في عرفة بقى ومزدلفة، يقعد بقى يجيب لها ايه بقى ثلاث اربع ملايات ويربطهم في شجرتين ويخباها كده في جنب ويدخل لها الاكل والشرب كده، عشان ايه؟ عشان حجاج بيت الله الحرام مش في زوجتي، عشان حجاج بيت الله الحرام. اصل زوجت جنبها واحد يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك. او من اخبيها في الايه؟ اخبيها في الخيمه عشان بتاع لبيك اللهم لبيك ما ايه؟ ما يراها. طب واللي بقى اذا كان بقى اللي جنبها ارحل اعمل سوي، إذا كان بقى جنبها بلطجي بيعمل إيه؟ يخباها إزاي؟ كيف نعطيه ها إياه لقمة صغيرة؟ هو لما أخذ زوجتي قال لي ميدان أنا أأمن عليها؟ هو الوقت لو تلم عليك 10 من الشباب ولا من البلطجية تعمل إيه؟ وتحاكم إلى من؟ الله المستعان. هل كانت الميادين يوما ما محلا للدعاة إلى الله؟ متى كانت الميادين محلا للدعاة إلى الله؟ قال تعالى خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طبعا الشر هنا يعني نقصان الأجر، وإلا فالمرأة إذا شهدت الصلاة والرجل إذا شهد الصلاة فإنه لا يأثم، ما في شر، ولكن الشر هنا باعتبار فوات الأجر. وقال أيضا يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق الأزر لئلا تبدو عورة الرجال فتراها المرأة. شوف يا أخواني حصانة الإسلام للمرأة والرجل في حال الاختلاط والابتعاد، حصانة عظيمة جدا. ولهذا مما يدمر أخلاقيات الأمة الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه الصورة التي نراها في المواصلات، في المدارس، في المحلات، في الحقول، في غير ذلك، حتى وقعت المصائب. وأمر النساء إذا مشينا في الطريق أن يمشينا على حافة الطريق ولا يحققن الطريق، أي لا يكون في وسطه، بل يكون وسط الطريق للرجال لئلا يمس منكب الرجل منكب المرأة. حتى يروى عن النبي أو عن عمر أنه ترك بابا من أبواب المسجد للنساء ونهى الرجال عن دخوله، فكان عبد الله بن عمر لا يدخله. يبقى النبي أمر المرأة أن تمشي فين؟ في حافة الطريق، والرجل يمشي فين؟ في الوسط. هذا الكلام أين واقعه الآن يا أخواني؟ أين واقعه الآن؟ لكن إحنا نقول هذا الشباب التقي النقي الذكي، وتنظر إلى الشباب التقي النقي الذكي إذا بالشاب الذي يحمل الفتاة على كتفيه وتنزل الفتاة رجلا من هنا ورجلا من هناك وتنادي بأعلى صوتها حرية مساواة، هذا هو الشباب التقي النقي. وما الشباب المصاحف يبقى إيه؟ وما الشباب قيام الليل يبقى إيه؟ وما الأخواتنا اللواتي يلتزمن البيوت بعفة وطهارة تبقى إيه؟ وما بنتك اللي انت محجبة منقبة من سنة ستة ابتدائي تبقى إيه؟ بقى الشباب التقي النقي هو الذي يتبرج هذا التبرج ويحمل الرجل والمرأة على كتفه ويطوف بالميادين. إنا لله وإنا إليه راجعون. قامت يا أخواني غزوة أجل النبي يهود بني قينقاع بسبب ماذا؟ بسبب أن يهوديا كشف عورة مسلمة. قال النبي أو قد فعلوها؟ والله لا يجاوروننا فيها بعد اليوم. وقالت عائشة رضي الله عنها، وبعد الأخوات يوزعوا الكروت ويذق على البيوت من أجل الحملات الانتخابية، وبعد الأخت تحط صورتها على الإعلان. قالت عائشة رضي الله عنها، ما مست يد رسول الله يد امرأة لم يملكها قط. فإن قال قائل مصالح ومفاسد، هذه لعلها مصلحة، فنقول أين كانت المصلحة؟ كما عند البخاري يوم أن جاءت نسوة المشركات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنه على الإسلام، نسوة يبايعنه على الإسلام، ثم قلنا يا رسول الله أمدد يدك لنبايعك، فقال النبي أنا لا أصافح النساء، إنما قول الامرأة كقول لمئة امرأة. ولما جاء النساء يبايعنه قال إني لا أصافح النساء، وإنما قول لمئة امرأة قولي لامرأة واحدة. ويروى أنه وضع يده في إناء فيه ماء ووضعنا أيديهن فيه، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وسيد الخلق وكرمهم عند الله تعالى، فكيف بهؤلاء الضلال المبتدعين الخارجين عن الإسلام الذين يجمعون بين النساء والرجال في ظلمة أو غير ظلمة؟ لأنك أنت مطروح عند البدو والحسين وهذه الأماكن، وطبعا بقت الميادين تجد اختلاط رجال ولا ايه ونساء سافر. فابن تيمية بيقول اذا كان هذا حال النبي اطهر البشر انه لم يصافح امرأة، فكيف بنا نحن؟ ويوهم بعضهم للنساء ان مباشرة الشيخ والفقراء قربة وطاعة. يعني لو مكنت المرأة الشيخ منها هذه طاعة لله. ووالله ما قاله الشيخ، انا اقرأ بنفسي من سنوات أقرأ أن الشيعة في العراق كانوا يفتون النساء بأن الرجل من الجنود إذا بذلت المرأة نفسها له ليتمتع بها فلها أجر كذا وكذا وكذا وكذا، فتذهب المرأة إذن لتضحي بفرجها من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو النساء على حسب فين؟ ما هو على حسب فتوى المشايخ. هو النهارده ما يجي الصوفي يقول لها تعالي انت بنتي في الطريق،
انت اختي انت مريدة، فلو مكنت نفسك من الشيخ خلاص فهذا لك قربة، زي ما النصارى عندهم كده الاعتراف، اعتراف المرأة للايه للقس بأخفى الأمور. نعم. ولما احنا نفتي نسائنا العفيفات الطيرات باني انزلي واعملي وشاركي وكذا، والتعرض المرأة للأذى، حتى استفتي احدهم هل المرأة ممكن تطلع اذا زوجها منع ممكن تكذب على الزوج؟ نعم، الجواب يجوز الكذب على الزوج لان ده نصر الاسلام. طب هل المرأة ممكن تسافر بدون محرم لتنصر اخواتنا مثلا في كفر الشيخ، اخواتنا بضميات؟ نعم، كل شيء صار نعم. من اجل ماذا؟ من اجل الضرورة. فالاخت بتروح هي ايه تتعبد لان فتوى شيخ بتحبه، فتوى شيخ تحبه. ويوهم بعضهم للنساء ان مباشرة الشيخ والفقراء قربة وطاعة وانه مسقط للصلاة، ويتخذون الزنا والقيادة عبادة، ويتركون ما امر الله تعالى به من الصلوات واجتناب الفواحش، فما احقهم بقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات فسوف يلقون غيا. ثم يعدون التولة والتجانن وقلة العقل والخروج عن العقل والدين قربة وطاعة، ويهمون الجهال والأغمار من الأعراب والأتراك والفلاحين والنسوان، أن هؤلاء صفوة الله تعالى. واذهبوا إلى قبور يا أخوان البدوي والحسين وأنتم ستجدون هذا عمليا، وأن هؤلاء قد ورد عليهم من الأحوال ما جعلهم هكذا، فتصرفون في النفوس والأموال تصرف اللص الخادع والمنافق المخادع، موهمين حصول البركة لمن أفسدوا عليه دينه ودنياه كما يفعل الرهبان والقسيسون بعوام من النصارى، وهذا شيء لم يبعث الله به نبيا ولا قاله رجل صالح قط. ومن كان من الناس قد ذهب عقله حتى صار مجنونا فقد رفع القلم عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وينبغي أن يعالج هذا بما يعالج به المجانين. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهو يبين حال الصوفية قبحهم الله وما دوم عليه من الضلال، ويبين أن هؤلاء المجانين اعتبروا ذلك قربة وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال: وهؤلاء بخلاف ذلك، أو قال: وللصالحين كرامات معروفة من تسخير السباع والنار لهم وتكثير الطعام والشراب ودفع البلاء ومن المكاشفات وأنواع الخوارق العادات في أبواب العلم وأبواب القدرة، لكن طريقة الصالحين طاعة الله ورسوله. يعني نحن نؤمن بالكرامة يا إخوان، الصالحون لهم كرامات، ولكن كرامات الأولياء نصرة للشريعة وإكرام لمن أطاع الله والرسول لا لمن ابتعد عن طاعة الله والرسول. ولهذا قال الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الإيه؟ على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. لكن طريقة الصالحين طاعة الله ورسوله وملازمة الكتاب والسنة، وأقل أحوالهم الصدق والبر، كما أن علامة الفاجر الكذب والفجور. وقد حصلت الكرامات كما جاء في القرآن: ما جرى لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذه كرامة. ما جرى كذلك أيضا لأصحاب الكهف، كذلك ما جرى أيضا في صحيح البخاري لما خرج رجلان من عند رسول الله ومعهم نور فلما تفرق تفرقا، وهكذا. كذلك سعد بن أبي وقاص لما دعا على من ظلمه واستجاب الله له، كذلك عمر على المنبر لما قال: يا ساري الجبل الجبل، وسمعه سارية. كل هذا يا أخوان من الكرامات، فنحن نؤمن بالكرامة، ولكن طريق الكرامة إيه؟ طريق الكرامة طاعة الله ورسوله. أما ما يجري على يد هؤلاء هذه خوارق شيطانية، فقد ترى فعلا الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء، لكن هذا ليس كرامة، هذا خارق شيطاني. قال النبي عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقه حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. فأخبر أن الشيطان أن الشياطين تتنزل على الكذاب في قوله، الفاجر في فعله، كما كانت تتنزل على المتنبئين الكذابين مثل الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب والمختار بن أبي عبيد، حتى قال لابن عمر أو لابن عباس إن المختار يزعم أنه ينزل عليه، يعني يوحى إليه، فقال ابن عمر صدق، أيوة نعم ينزل عليه الوحي صدق، إن الله يقول سبحانه هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. وقالوا لآخر إنه يزعم أنه يوحى إليه، فقال صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فمن كان من أتباع الكذابين المتنبئين فإن أولئك، فإن كان من أتباع الكذابين المتنبئين فإن أولئك كان يظهر عليهم أشياء، والساحر والمشعوذ يفعل أشياء، فإذا جاءت عصا الشريعة المحمدية ابتلعت ما صنعه الخارجون عنها من السحر المفترى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أكبر، شوف هذا تعبير قوي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إن موسى عليه السلام لما جاء الصحراء بسحر عظيم حتى أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. فجاءت عصا موسى فابتلعت سحر هؤلاء، وتبقى عصا الشريعة، وإن رحلت عنا عصا موسى بقيت عصا الشريعة تبتلع كل افتراء إلى آخر الزمان. فمهما نسج المتنبئون ومهما نسج الصحرة والفجرة من خيوط الشبهات ومن الصد عن سبيل الله، جاءت عصا الشريعة لابتلع هذا كله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. مهما افترى المفترون ومهما ابتدع المبتدعون إلا أن عصا الشريعة تأتي على هذا كله فتضحد باطلهم. وقد يفضل شيخه على رسول الله، هؤلاء قد يفضلون الشيخ على رسول الله غلوا فيه، كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم، وغلت الرافضة في علي رضي الله عنه. فالغلو في الأشخاص يا إخواني هذا منهج من؟ النصارى غلوا في عيسى حتى عبدوه، والروافض غلوا في من؟ في علي حتى عبدوه، ومتعصبة المذاهب غلوا في الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة حتى جعلوا الحق في أقوالهم لا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الأحزاب والجماعات أيضا اليوم غلوا في ذلك حتى جعلوا الحق في أقوال مشايخهم. فلا ترى جماعة تتنازل لجماعة أبدا، لا ترى تتنازل إلى إيه؟ إلى جماعة، بل الحق معها والباطل مع غيرها. كبعض المنتسبين إلى الشيخ أحمد بن الرفاعي والشيخ عدي أو الشيخ يونس، نعم، إلى أن قال رحمه الله تعالى فمن اتبع رجلا، اسمع بقى هذه الفقرة اكتبها فائدة عظيمة وقاعدة جليلة، فمن اتبع رجلا غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله معرضا عن الكتاب والسنة، تأتي له بالسنة يقول لك الشيخ، تأتي له بالنص يقول لك الشيخ، هذه أوامر. سئل بعضهم انتوا هتدخلوا برضو الانتخابات
فتعلقوا صور، ده انتوا سلفيون معروف، احنا السلفيين دول طول عمرهم يقول لك ايه الصور حرام، معروف معروف الصور حرام. وكان السلفيون ياخذون على مين؟ على بقى الاخوان زمان اللي كنتوا بتصوروا. طب بيصوروا يا عم، ده الواحد عامل صورته مش عارف قد ايه. واذكر واحد زمان يمكن من 10 سنين نزل انتخابات بلحية فتصور، قام تدينه ما عديتش ومحاكمة. يا رجل اتقي الله، يا رجل اتقي الله، تتصور اما عندنا الصور حرام، تبقى بدأنا كده ومتصور في الشوارع والطرقات وكله على براس ايه عريان. النهاردة بقى هو بيقول قال لا، وما فين المحاكمات الزمنية دي؟ ده انت دلوقتي بتجيب الصورة 2 متر 8 مع بعض، 8 دقون مع بعض سحبة واحدة بين قصير وطويل ومتوسط. الواحد زمان يا شيخ، نعم انا ابويا مات وعايز اعمل له وليه صورة ابيض واسود. عارفين الصورة الابيض واسود زمان العلبة الخشب ديت اللي كان الناس زمانية تصور صورة تلاقي طالع عمل يعني ملوش معالم. فالراجل مات وعندنا صورة ممكن اكبرها اعلاها عشان نتذكر الوالد. الصورة حرام لا يجوز يا شيخ، بس لعن الله المصورين. اين ذهبت النصوص دي؟ راحت فين؟ احب الله المصورين دلوقتي؟ تغير. المهم فالاخوة بتقول لبعض الناس المسؤولة، طب انت تعملوا ايه؟ انتوا داخلين انتخابات والانتخابات دي لازم فيها صور، هتعملوا ايه بقى؟ هتعلقوا صور ولا مش هتعلقوا؟ قال لك والله احنا لسه ما جالناش حاجه لغايه دلوقتي في الموضوع ده. قال لسه ما جالكش ازاي؟ ده انت من 1400 سنه جالك فيها نصوص. وهل هناك بعد 1400 سنه في نصوص جديده؟ ما جالكش بقى حاجه يعني ايه؟ يعني لسه القاد هيقولوا لنا صوروا علقوا ولا ما علقوش؟ وطبعا جاءت التعليمات بعد كده انه علقوا الصور. يبقى لازم نعلق الصور. وتلاقي الاخ ماسك صوره بدا وهو بدا هو بدا وماسك صوره بدا عمال ايه؟ يلذذ. طبعا تيجي تقول له شيخ لو سمحت الصور، يا عم سيبنا بقى، انتوا بقى هتفضلوا تقولوا مساجد وقران وسنه ونصوص. يا اخي مصر تصاغ يا اخي من جديد الان، يا اخي التاريخ يكتب الان يا اخي، يا اخي دعونا بقى نسيبها لمين يا اخي؟ لا يا اخويا ما تسيبش الناس دول يتصوروا بس، اتصور معاهم ولا يعملوا ديمقراطيه لوحدهم، خليك معاهم. يلا الله يعينك، امال هتسيبهم ليه؟ خليك معاهم ديمقراطية وصور ولاية مرأة وأحزاب، خليك معاهم وما نسيبها لمين؟ تفتوى فرح دلوقتي عن طريق الراقصات. فاحنا دلوقتي هنقول احنا نخفف الضرر، بدل ما الراقصة اللي ترقص دي عارية احنا نجيب اخت منتقبة ترقص. يبقى احنا خففنا من ناحية الضرر وهنسيبها لمين؟ أول مرحلة الأخت المنتقبة ترقص، تاني مرحلة نجيب لهم رجل، تالت مرحلة يبقى الرقص حرام. شو بتضحكوا؟ طب ليه ما بتضحكوش على الحاجات التانية؟ ما هو نفس المسألة. نفس المسألة. نفس المسألة. ما الفرق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن اتبع رجلا غير الرسول صلوات الله وسلامه عليه في كل أقواله وأفعاله معرضا عن الكتاب والسنة، أو غلا في محبة بعضهم وتعظيمه حتى جاوز به حده وفضله على نظرائه تفضيلا كثيرا بلا بينة، فهو مضاه للنصارى الذين قال الله في حقهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا ينبغي أن تغلو في شيخ. شيخك حبيبك، نحن لا نطالبك أن تبغض شيخك، لكن نطالبك ألا تتبع شيخك إذا ظهر لك الحق في خلاف قوله. قال ابن القيم في أول زاد المعاد في كتاب الحج، وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الأنساك ثلاثة، تمتع وقران وإفراد، ابن القيم يوجب التمتع، فكان يقول: وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. تسمعها فين الكلام ده بقى؟ الشيخ فلان الفلاني حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. لو قلت ذلك الآن لقالوا: بس أنت تطعن في المشايخ، أنت بتسب في المشايخ. الحق أحب إلينا من أي أحد، الحق أحب إلينا من أي أحد. الشافعي رحمه الله تعالى سئل سؤالا فأجاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال له السائل: فماذا تقول أنت؟ يعني الشافعي أجاب بالنص. فقال السائل: فماذا تقول أنت طيب يا شافعي؟ فماذا قال الشافعي؟ غضب غضبا شديدا وقال: أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا زي القساوسة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول فماذا تقول أنت؟ وهذا من إخوان الشافعي. من شيخوك الشافعي؟ في حد له شيخ زي الشافعي؟ أحد له شيخ كمالك رحمه الله؟ ما في أحد. خلي الباب مفتوح شوية، الله يرحمه. ما في أحد له ذلك أبدا على الإطلاق. ومع ذلك ماذا يقول الشافعي رحمه الله؟ يقول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتموني قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل بذلك فاشهدوا أن عقلي قد ذهب. نعم، فإن الله تعالى ذم النصارى بكونهم غلوا في الأنبياء والعلماء والعباد حتى جاوزوهم حدهم فعبدوهم حتى حيث أطاعوهم، فمن ابتدع فيما ابتدع الأحبار والرهبان من الدين وحللوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. واعتقدوه في المسيح نوعا من الإلهية، وضاهاهم على ذلك من اعتقد في علي رضي الله عنه وغيره من الأئمة أو بعض الأئمة نوعا من الإلهية، ومن اعتقد في بعض الشيوخ نوعا من الإلهية حتى إنهم سجدوا لهم أحياء وأمواتا ويرغبون إليهم في قبورهم في جلب المنافع ودفع المضار كما كان المشركون يرغبون في آلهتهم. ولهذا قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن مسعود: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فقال تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلى الله كما تتقربون إليه ويرجون إلى الله ويخافونه. وقال بعض الفقهاء: إن بعض الفقراء أوصاه عند موته: إذا كان لك حاجة أو أمر مهم أو ضيق استوحني أو استوحبي. يعني بعض هؤلاء قال: إذا أنا مت وكان لك حاجة ادعوني. نعوذ بالله من الشرك والضلال، وهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فهؤلاء الضلال عمدوا إلى ما لم يشرعه الله من البدع والضلالات والغلو في الصالحين، وتمسكوا به وعمدوا إلى دين الله الذي بعث به رسوله، فأعرضوا عن بعضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان في الحديث المشهور، ففسر الإيمان والإحسان والإسلام. فالمؤمن يدعو إلى الدين وينتسب إليه، وعليه أن يدعو إلى الإسلام والإيمان والإحسان، ومن ذلك عمارة المساجد بالصلوات الخمس وقراءة القرآن وذكر الله تعالى ودعاءه وأنواع العبادات وتعلم العلم وتعليمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خلفاؤه عليه. فإنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأمر الله بالصلاة والمحافظة عليها، والذم لمن أضاعها أكثر من أن يذكر هنا، حتى إنه أوجب الصلاة في الأمن والخوف رجالا وركبانا. رجالا يعني على أرجلكم، وركبانا يعني وأنتم تركبون، في الإقامة والسفر وفي الصحة والمرض، كما قال نبي لعمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. بل إننا نجد يا أخواني بعض الصوفية يظن أنه كلما ترقى في الولاية رفع عنه من الأعمال ما رفع، حتى أن بعضهم
يصل إلى رتبة عندهم لا يكون مكلفا فيها، فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا كذا، لأنه وصل إلى دركة عالية. وأمر أيضا إذا عدم الماء بالتيمم، وأمر أيضا بالجمع بين الصلوات عند العجز إذا كان في سفر أو غير ذلك. كل هذا من باب المحافظة على الصلاة، ولكن هؤلاء الصوفية لا يحافظون عليها. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحد منهم يقرأ والباقون يستمعون، وكان عمر يقول يا أبا موسى ذكرنا ربنا، لأن أبو موسى كان حسن الصوت في تلاوة القرآن، فكان عمر يقول ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أهل الصفة دي فوجد فيهم رجلا يقرأ وهم يستمعون، فجلس معهم يستمع. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السماع كما ذكر الله تعالى في كتابه توجل قلوبهم وتقشعر جلودهم وتدمع عيونهم، قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فلما كان التابعون فيهم من يموت أو يصعق عند سماع القرآن، فمن السلف من أنكر ذلك ورآه بدعة، وأن صاحبه متكلف. وأما أكثر السلف والعلماء فقالوا إن كان صاحبه مغلوبا والسماع مشروعا فهذا لا بأس به، فقد صعق الكليم لما تجلى ربه للجبل، بل هو حال حسن محمود فاضل بالنسبة إلى من يقسو قلبه. وحال الصحابة ومن سلك سبيلهم أفضل وأكمل، فإن الغشية والصراخ والاختلاج إنما يكون لقوة الوارد على القلب وضعف القلب عن حمله، فلو قوي القلب كحال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكان أفضل وأكمل. وما زال السلف إلى حد المئة الثالثة كذلك، حتى صار قوم من العباد يجتمعون لسماع القصائد المرققة، وربما ضربوا بالقضيب لذلك ويسمون ذلك التغبير، فأنكر الأئمة ذلك اللي احنا بنسميه الآن ايه الأناشيد الإسلامية. يعني يقول ابن تيمية ان كان سماع النبي والصحابة القرآن وتأثر الصحابة تأثر منضبط كما ذكر الله في الكتاب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إيه؟ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لم يكن الصحابة يغشع الواحد أو يصاب بالجنون وكما يحصل لمن عند القبور. يقول فظل السلف على سماع القرآن حتى جاء أقوام بعد المئة الثالثة فاخترعوا شيئا اسمه تخبير. التخبير هذا عبارة عن قصائد وإنشادات يزعم الزاعم أنها ترقق قلب العاصي فيتوب إلى الله. قال ابن تيمية فأنكر الأئمة ذلك، أنكر الأئمة الإنشاد والاجتماع على الإنشاد، وقالوا بأن ذلك محدث لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهود الصحابة، ولهذا ليس هناك بسبب الأناشيد الإسلامية، هذه أناشيد صوفية ولا يجوز لأحد أن يتعبد الله بهذا. ورأوا أنه بدعة محدثة إذ لم يفعله السلف، حتى قال فيهم الشافعي رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. ولهذا بعض الشباب يسمع الأناشيد ولا يسمع القرآن، يسمع الأناشيد ولا يسمع القرآن، وهذا بسبب تعلق القلب بهذه الأناشيد. فالإسلام ما جاء بهذا. أما إلقاء الشعر على طريقة العربية كما حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الواحد يرتجز على الرجز وبعض الأشعار ليقطع بها عناء السفر هذا لا بأس به، إنما نضع شرائط الأناشيد وندعو فرقا للأناشيد حتى ولو كان في الأفراح، فإن المرأة هي التي تغني في الفرح، أما الرجال ليس هناك فرق رجال وفرق إنشاد في الأفراح أفراح المسلمين. هذا شيء ما عرفه الصحابة. النبي قال هل بعثتم معها من يغني بين يديه من النساء والجواري، أما الرجال ما أمر النبي الرجال بالغناء، ولا أمر النبي الرجال بالإنشاد، وكره أحمد الجلوس معهم، وقال هو محدث أكره، ورأى أنهم لا يهجرون لأنهم متأولون. وحضر هذا السماع المحدث قوم من الصالحين وكرهوه، وتركوه أفضل من حضوره، والذين حضروه اشترطوا له شروطا كثيرة مثل المكان والخلان والخلوة من المفازد. ومع هذا فالحجة من الكتاب والسنة واجماع السلف والآئمة مع من كرهه، يعني كره هذه الأناشيد ونهى عن التعبد به، وإن كان يرخص في الأفراح للنساء والصبيان في أنواع من الغناء وضرب الدف كما جاء في السنة. إنما الرجال ليس لهم غناء، فهذا نوع من اللهو واللعب، ليس هو من نوع العبادات والقرب والطاعات كما يفعله المبتدعون للسماع المحدث. وبكل حال فالإكثار منه حتى يفعل في المساجد، وحتى يشتغل به عن الصلوات، وحتى يقدم على القراءة والصلاة، وحتى يجعل شعار الشيخ وأتباعه، وحتى يضرب بالمعازف. لا ريب أنه من أعظم المنكرات، وهو مضاهاة لعبادة المشركين الذين قال الله فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال السلف: المكاء هو الصفير نحو الغناء، والتصدية هي التصفيق باليد. فمن اتخذ الغناء والتصفيق قربة ففيه شبه من هؤلاء، وإذا شغله عما أمر به وفعله في المسجد فقد اندرج في قوله: وما كان صلاتهم الآية، وفي قوله: فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وفي قوله: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، لسيما وقد قيل إنها نزلت في أعياد الجاهلية المشابهة لهذا السماع المشتمل على اللهو وعلى اللعب. وقال تعالى: والذين يشهدون الزور، وقيل إن هذا من الزور. وقال تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقال: واستفزز من استطعت منهم صوتك. وقال: وأنتم سامدون. وقد روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: يا ربي اجعل لي قرآنا، قال: قرآنك الشعر. قال: اجعل لي مؤذنا، قال: مؤذنك المزمار. قال: اجعل لي بيتا، قال: بيتك الحمام. لأن هناك تظهر العورات، والأحاديث في هذا كثيرة. فإذا كان الشيخ يزعم أنه يدعو إلى الله وإلى طاعته ليس شعاره إلا جمع الناس على مزمور الشيطان ومؤذنه وقراءته، وقل أن يجمعهم على أذان الله وقراءته وصلاته، كان إماما من أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار. سبحان الله، يبقى إمام من أئمة الضلال، يبقى شيخ من أئمة الضلال يا أخواني، لما يجمع الناس على أناشيد ويدعون أنها قرب وطاعة ويتعبدون الله بذلك. سبحان الله، كيف لو جمع الشيخ طلبته على البدع والضلالات غير ذلك بكثير وأعظم من ذلك بكثير. فإذا كان الشيخ الذي يدعو الناس إلى الاجتماع على هذا، وللأسف الشديد على غناء، على إنشاد، وقد يكون هذا الشيخ يقول بأن هذه الأناشيد توقق قلوب الناس، وهذا أيضا من باب المصالح والمفاسد. كثير من الناس يعرض عن القرآن، فنحن نريد أن نعطيه رتبة بين القرآن والغناء، اللي بيسموها يا إخواني البديل الإسلامي، ولهذا يسموا الأناشيد البديل. بديل الغناء مش القرآن، لا، بديل الأناشيد. ولهذا أصبح كثير من الناس مشهور بهذا، بالأناشيد. شوف يا إخواني، غفلتنا عن العلم كيف صنعت، وغفلتنا عن السنة كيف أدت. إننا في حاجة ماسة إلى أن نرجع إلى العلم الشرعي وإلى كلام العلماء. ده كلام ابن تيمية رحمه الله. فاكرين زمان ابن تيمية؟ فاكرينه زمان ابن تيمية؟ زمان الإمام أحمد؟ زمان. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. ولا بقيت واد بزرافطة وبيت حليوة، ها؟ صورته الجميلة 3 متر ويرحل، ها؟ ومش عارف ايه. وانتظروا، ترقبوا 30/6. انا بالحق يا فضلت الشيخ نعم هذا أعلم أهل الأرض في العقيدة. فضلت الشيخ نعم. قال لو طلع عدد كبير يوم 30/6 يطالب برحيل الرئيس الحكم إيه؟ قال لك لو زادوا عن 13 مليون أنا هنطالب الرئيس بالاستقالة. قال لا ده حكم مين؟ قاله الله ولا قاله الرسول ولا قال الدستور رضي الله عن الدستور؟ ده بقى من مصادر الاستدلال ده من مصادر الاستدلال ان انا الدستور. يعني خلاصة مصر زي المسابقة اللي بينزلوها في دافون، جمع واكسب، جمع واكسب، اللي جمع اكتر يكسب. لا عاد بقى دين ولا عاد الصح ولا عاد الغلط ولا عاد الا لا لا جمع واكسب. تشحن مش عارف ايه جت حرف ثلاجة حرف السين وبعدين حرف اللام، كل ما تجمع لغاية ما تاخد الثلاجة. فجمع واكسب.
الله اكبر الله اكبر.
كم خسر يا اخواني الناس بالبعد عن السنة والبعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم خسر الناس. ولهذا لن تذوق البشرية السعادة إلا في ظل القرآن والسنة، إلا إذا عادت أمة الإسلام إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس وإن كانوا قد تكلموا في الغناء هل هو حرام أو مكروه أو مباح، فما قال أحد من المهتدين إنه قربة أو طاعة. ولهذا سؤال مهم جدا أسأله لك، أيهما الذي تراه أقل ضررا، رجل يغني على أنغام الموسيقى كالغناء الذي تسمعونه من أصحاب السلاسل والشباب، ولا رجل ينشد إنشادا دينيا يجمع الناس ويعتبر ذلك قربة وطاعة؟ الأخف أنه الأخف صاحب المعصية، لأن اللي بيغني وكذا هذا صاحب معصية لا أحد يفتن به في جهة الدين. أما الذي يجمع ناس على هذا ويعتبر ذلك قربة وطاعة فقد نسب إلى الشريعة ما ليس منها، فيكون فعله بدعة. وما البدعة؟ البدعة طريقة محدثة أو مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد السالك بها التقرب إلى الله. ولهذا اللي يقول أيهما ما أشد، اللي يقول الله الله ويرقص ويطلب، ولا يقول من حبك ما بنامش الليل؟ اللي يقول الله هذا هذا أشد جرما، لأنه جعل الطاعة تلك صورتها وأتى بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتن الناس في الدين بسبب هذا. أما الأولون فلا أحد يختلف، لا أحد يختلف. ولهذا ما سمعناش حد مثلا يرفع يديه ويقول يا رب يا رب يا رب ارزقني بنت كده تكون راقصة يا رب أو مغنية يا رب، ما حدش يقول، ما لا أحد يقول هذا. لكن إذا رأيت صاحب بدعة ورأيته رجلا ضخما فالناس يقتدون به، ولربما دعوت الله أن يكون ولدك كالشيخ فلان الذي هو من دعاة القبور ومن دعاة البدع والضلالات. ليه؟ لأنك ظننت أنه قريب من الشرع قريب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الفتنة بالدين أعظم من الفتنة بالإيه؟ بالشهوة. ولهذا قال ابن مبارك وقال سفيان الثوري بأن أخشى ما نخشى عليه في هذه الأمة فتنة إيه؟ رجلين. الأول فتنة العالم الفاجر، والثاني فتنة العابد الجاهل. أعظم فتنتين يا أخوان في المجتمع فتنة تأتي من عالم وفتنة تأتي من عابد. العالم إذا فجر والعابد إذا انحرف بجهله. لماذا كانت فتنة العابد وفتنة العالم أشد الفتن؟ لأن فتنة العالم والعابد فتنة محل اقتداء، فتنة محل إيه؟ اقتداء. أنت الآن يا أخي لما ترى مثلا رجل أستاذ الأستاذ الأول في علم الحديث مثلا يقف في ساحة أحمد البدوي ويقول
الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. أنت بقى أبوك الفلاح اللي هو عايش مع شوية المية ومع شوية الزرع، روح بالليل يسمع تلفزيون لقى أستاذ مصر في الحديث الأول بيقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي يدعي في البحر أو في البحر أجاب، هيقول إيه؟ تعايا يا ابني 60 في 70 بقى ده انت معاك دبلوم تجارة يا ولد، حرمت عليا تقول البدوي حرام والحسين حرام والدسوقي حرام وام العواجيز حرام، يا ابني 60 في 70 اسمع اسمع يا ولد اسمع اسمع استاذ مصر الاول في علم الحديث بيقول ايه.
فوقعت الفتنة بذلك اخطر ما يكون. ولهذا انت ولا محافظ القرآن؟ تيجي تقول ده حرام محافظ القرآن؟ يا جماعة القرآن فجر محافظ القرآن، يا جماعة التشاويش محافظ القرآن، يا جماعة مش عارف محافظ القرآن، يعني عندنا كتاب سنة ومحافظ القرآن. قال والناس يتكلموا في غناء وحلال أو حرام، لكن من قال أحد إنه قربة أو طاعة؟ ومن قال ذلك فقد تبع غير سبيل المؤمنين ودخل في مشابهة النصارى والصابئين. ولهذا ذكر العلماء أنه من إحداث الزنادقة. وكيف يتصور أن يكون قربة وقد مضت القرون الثلاثة قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم وذلك لا يفعل في شيء من أمصار المسلمين، لا في الحجاز ولا في اليمن ولا في الشام ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان ولا في المغرب. فالواجب على أهل الإسلام، انتبهوا يا اخواني بقى، الواجب علينا بقى جميعا، الواجب على أهل الإسلام التعاون على البر والتقوى. وما البر والتقوى؟ ما جاء به النص الشرعي، التعاون على البر والتقوى على ما جاء مشروعا. لا تتعاون مع معصية ولا مع صاحب معصية ولا تؤيد صاحب معصية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والبر، ينصح بعضنا لبعض، يرحم بعضنا بعضا، يعلم بعضنا بعضا، ونتناصح ونرجع الأمة إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. واتباع شرائع الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والديه وجهاد وصدق وغير ذلك من شرائع الإسلام. وكتبت هذه الطرق الجاهلية والضلالات الخارجية. نعم ينبغي أن نرد على كل ضلال وانحراف وكل مخالفة للسنة ورد ما تنازع الناس فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الطريق المستقيم. هذا واجب علينا يا إخواني، واجب علينا إحنا كدعاة إذا تصدرنا على وجهات التلفاز أو في المساجد، الواجب علينا يا إخواني. لم تكن الديمقراطية محرومة منا حتى نسد بابا فيها، لم تكن الديمقراطية في حاجة إلينا حتى نرفع لواءها، لقد كانت الديمقراطية حقيرة ذليلة لا نص فيها، الآن نحن نرفع لواءها بقال الله قال الرسول. ده النبي كان عنده ديمقراطية، ده النبي مش عارف ايه، ده الصحابة عملوا ايه، ده الصحابة انتخبوا، ده الصحابة راحوا، ده الصحابة جم دولة المرأة عادي، ده عائشة راحت. الناس يحتاجون منا إلى أن نقول قال الله قال الرسول، هذا الذي عندنا نخاطب الناس به ونرد الناس إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نعلم الناس الشريعة. لسنا أهلا لهذا، لم نتعلم من أجل هذا، نحن نتعلم من أجل أن نربط النص بالكتاب والسنة. مش يجي دلوقتي واحد مثلا مذيع يمسك بقى شيخ، يا شيخ نعم أنتوا مش كنتوا بتحرموا الديمقراطية زمان؟ قال لا، إيه يا شيخ حكم الديمقراطية؟ وطبعا الشيخ ما بيحطش وشه في الارض مكسوف، يعني يقول مثلا يعمل كده مكسوف، ما هو صحيح محرم الديمقراطيه بقاله 30 سنه. لا ده قبل ما يخلص المذيع السؤال، هو اصلا جاي وعارف ان المذيع هيسال، او قبل ما يخلص المذيع السؤال، ايوه نعم ايوه الديمقراطيه حرام، بس يا اخي انتبه، الله يكرمك انتبه. الديمقراطيه مصطلح يتبع المجتمع الذي تعيش فيه، فالديمقراطيه في فرنسا لها معنى وفي مصر لها معنى وفي كذا لها معنى، فالديمقراطيه عندنا في مصر هذه ليست هي الديمقراطيه التي في الغرب وهي تنحيه شرع الله، بل عندنا
ايه ده انت بتقرأ في فتاوى ابن تيمية؟ انت بتقرأ في مسند الامام احمد ولا حاجة؟ ويضحك الناس عليك، يضحك الناس عليك. خسرت هنا مصداقيتك، مصداقيتك انت خسرتها، لم يعد لك مصداقية. هتيجي بقى تقول الربا حرام، اقولك انت هتحرموها علينا، ما انتوا جايبين قروض، مش انتوا قايلين القروض حلال؟ ودي اسمها مش عارف يسموها ايه، رسوم ادارية 1.5% مش عارف كم مليون كده، رسوم ادارية. ليه ده الواحد يروح يجيب طيارة ويجي مثلا يعني 100 مليار ويجي، ايه رسوم ادارية؟ طب وكذلك ايضا هم كانوا يسموها رسوم ادارية، وكانوا يسمونها ضرورة اقتصادية. ايه اللي حصل؟ ما الذي جد؟ فالناس في حاجة الى ان يسمعوا من الدعاة الى الله نص القرآن والسنة. والله يا اخواني الناس في خير ما ربطناهم بكتاب الله وسنة رسول الله، ومع هذا كله هبوا اننا لسنا نعيش الواقع ولا عندنا فقهاء واقع. ومرت سنون، عمل قوم بالديمقراطية ودخل البرلمانات، وعمل قوم بربط الأمة بكتب السلف وابتعد عن هذه الحياة. السؤال الآن، أعطني كشف حساب نصرت به الإسلام وطبقت به الشريعة وأنا أعطيك كشف حساب. يلا كل واحد فينا يقدم كشف حساب، ولازم نتحاسب. انت بقى اعمل ايه؟ ايه يلا نصرت الاسلام، واحد لو انت ما عندكش واحد ومالك تجيب 2 ازاي؟ هتجيب 3 ازاي؟ ولا واحد. وعلى ورد ما تنازع عن سبيل الى كتاب الله والى سنه رسوله، وهو طريق المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتجنب طريق المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم في بعض امورهم من غواء المنتسبين الى الفقه والحكمه، ومن طريق الغالين المنتسبين الى التعبد والتصوف والفقر. وعلى اهل الاسلام ان ينصح بعضهم لبعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقد قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهؤلاء الآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أطباء الأديان. يا سلام. فهؤلاء الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر أطباء الأديان الذين تشفى بهم القلوب المريضة وتهتدي بهم القلوب الضالة وترشد بهم القلوب الغاوية وتستقيم بهم القلوب الزائغة، وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. الله أكبر. هذه خاتمة ما أروعها وكلمات ما أبدعها، أعيدها مرة ثانية لنلخص دور الدعاة إلى الله: الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإنهم أطباء الأديان الذين يعالجون بالوحي. طبيب، الداعية هذا طبيب، لكن ليس عنده مادة كذا ولا علاج كذا، عنده النص، قال الله قال الرسول، فيداوي أمراض الناس بماذا؟ بالنصوص الشرعية، بالوحي الذي هو الحياة والذي هو الشفاء والذي هو البصيرة. فهم الذين تشفى بهم القلوب المريضة وتهتدي بهم القلوب الضالة، فمن ضل رجع عن طريقهم، ومن مرض شفي بعلاجهم، وترشد بهم القلوب الغاوية، ومن غوي رشد بطريقتهم، وتستقيم بهم القلوب الزائغة، وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. والهدى والمعروف اسم لكل ما أمر به من الإيمان، ما أمر به من الإيمان ودعائمه وشعابه.
كالتوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والمحبة والإخلاص والرضا والإنابة وذكر الله تعالى ودعائه والصدق والوفاء وصلة الأرحام وحسن الجوار وأداء الأمانة والعدل والإحسان والشجاعة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك. والمنكر اسم لكل ما نهى الله عنه من الكفر والكذب والخيانة والفواحش والظلم والجور والبخل والجبن والكبر والرياء والقطيعة وسوء المسألة واتباع الهوى وغير ذلك. فإذا كان الشيخ المتبوع آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الخير مصلحا لفساد القلوب شافيا لمرضاها كان من دعاة الخير وقادة الهدى وخيار هذه الأمة. نسأل الله أن يكثر من هؤلاء ويقويهم ويدمغ بالحق الباطل ويصلح هذه الأمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كما نسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يسعد العروسين في هذا اليوم المبارك وفي هذا الوقت المبارك، وأن يسعدكم جميعا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.